إله له على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل تجد لقاءنا لقراءة رسالة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 26 من ربيع الأول لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر 12 لعام 2016. وقد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: فصل إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: فصل إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان، وأنه اسم جامع لشرع الإسلام وأصوله وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. يقول: إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان. ثبت ثم بين ما الذي ثبت، فقال أنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصوله وحقائق الإحسان. هذا متى؟ إذا ذكر الإيمان وحده دون ذكر الإسلام والإحسان معه، فيطلق الإيمان يراد به كل الدين، يعني شعائر الإسلام والأعمال القلبية الباطنة والإحسان، كله يسمى إيمانا لأن ذكر الإيمان وحده فيشمل معنى الإسلام والإحسان. قال: بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلاف الاعتقاد الخوارج والمرجعة. والخوارج والمرجعة على طرفي نقيض، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولذلك الخوارج الوعيدية عندهم إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، يكفر بتركه لفريضة أو وقوعه بكبيرة يذهب الإيمان كله. والمرجعة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مهما يرتكب من الذنوب يبقى الإيمان واحدا كاملا. والناس بل وملائكة والإنس والجن كلهم في الإيمان سواء. عند من؟ عند المرجعة. عند الخوارج فريضة واحدة يتركها المؤمن أو كبيرة واحدة يرتكبها المؤمن يخرج من الإيمان، لأن ما عنده من الإيمان يزيد وينقص. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون بأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. يقول الشيخ: وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا. أي مسألة؟ كون الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، هذه مسألة مفروغ منها عند أهل السنة والجماعة، فما فيها اشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا يعني الأدلة الشرعية ما فيها التباس كون الإيمان يزيد وينقص، صريحة كثيرة: زادتهم إيمانا، إنهم فتت آمن ربهم فزدناهم هدى. حديث: المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فالدين ينقص، وكونه يزيد ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، لو لم يكن ناقصا ما كان قابلا للزيادة. فهذا من حيث الأدلة الشرعية واضح جدا، ما في التباس ولا اشتباه. من حيث الحس كذلك، الإنسان حتى نفسه يحس، يجد في نفسه أحيانا إقبال في الطاعة، يعني يود لو يزداد، يود لو يكثر القراءة من القرآن، يكثر من ذكر الله، من الدعاء، من الصلاة، من الصيام. وأحيانا يجد في نفسه فتور، وربما يتجرأ على المعاصي، وربما يغفل. هذا محسوس أو ليس محسوس؟ محسوس جدا. وواقعا هذا هو الواقع، يجد الإنسان في نفسه وفي الآخرين، الناس يتفاوتون في إقبالهم على طاعة الله، الناس يتفاوتون في وقوفهم عن حدود الله، الناس يتفاوتون في تطبيقهم لأحكام الله، تطابق يعني تفاوت كبير. الناس لا يتساوون في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في قراءة القرآن ولا في جهادهم في سبيل الله ولا في تعلم العلم ولا في تعليمهم العلم، يتفاوتون تفاوتا عظيما. هذا هو الواقع. يقول: ذاك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه. زيادة ماذا؟ الإيمان، ونقصانه مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذه آية. وقول تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول تعالى الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيل. وقال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وغيرها من الآيات. فإن قال قائل هذه الآيات كلها صريحة في الزيادة، نقول هي صريحة في الزيادة والنقصان. لماذا؟ لأن ما زالت إلا ما زاد الإيمان إلا لأنه كان ناقصا. إذ لو كان لا يزيد ولا ينقص، إذ لو كان لا ينقص لكان لا يزيد، لكن كونه يزيد لأنه كان ناقصا. ففي الحقيقة هذه آيات صريحة تدل على نقصان الدين، كما أنها صريحة على دلالتها على زيادة الدين والإيمان. قال وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من وجوه، من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين، العلماء يفوقون العامة في العلوم، في العلم الشرعي. أيضا وفي أعمالهم وأخلاقهم يعني يفوقون كثير من الناس، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة، عند العامة علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة. بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في 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 نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوت فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. تفاوت هذا قل حسيا واقعيا ها ظاهر جدا أن الناس تفاوتون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له. وفي حديث قال وأعلمكم بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعلمهم بالله. أعلم إذن في من هو عليم وفي من هو أعلم. قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن في تقي وفي أتقى. فالواقع يشهد شهادة لا شك فيه ولا ريب فيه أن الناس يتفاوتون في إيمانهم زيادة ونقصانا وقوة وضعفا. نعم. يقول وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل ماذا؟ مثل الطمأنينة في الصلاة، تمام الركوع، تمام القيام، تمام السجود، تمام الجلوس بين السجدتين، حسن القراءة، ترتيل القرآن فيها، هذه أشياء ظاهرة. وكذلك إيش باطنة؟ الخشوع، الإخلاص، الخوف، الرجاء يحصل لهم في صلاتهم، يخرون يعني سجدا ويبكون. كل الناس يخرون سجدا ويبكون؟ الجواب لا، يتفاوتون. قال ويعبد الله كأنه يراه، يعني منهم من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. هذا يسمى مقام تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الإحسان، وهو مقام المشاهدة والمراقبة، المشاهدة والمراقبة كما تقدم معنا. قال والآخر يصلي بظاهره وباطنه مشغول بغيرها. وكذلك بقية العبادات صحيح، في ناس يحج ما شاء الله حج، استغل كل ساعة في الحج بذكر بطاعة بعبادة بقراءة قرآن بدعوة بنصيحة بتعليم. وفي ناس يحج الله المستعان تجده يسب ويشتم ويلغو صح ويرفث ويفسق، هو في الحج. يتفاوتون الناس. كذلك في الصيام، في ناس يحفظ صيامه وفي ناس ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. تعجب هذا الصائم أخلاقه وجهله وشتمه للناس ولعنهم إياهم، ما تشعر أنه صائم، ما يظن أنه صائم لكثرة أذاه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. يعني الصائم إذا ما ترك قول الزور الكذب والعمل به فلا فائدة من صومه كونه يترك الطعام والشراب. فالتفاوت هذا ظاهر حسي واقع بين المؤمنين في عباداتهم الظاهرة والباطنة. قال: ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. الظالم أنفسهم هنا مش من المؤمنين، لأن الناس فمنهم ظالم نفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق من الخيرات، هم كل هؤلاء من المؤمنين. قال: وكل واحدة من هذه المراتب أيضا، حتى المرتبة نفسها تتفاوت. يعني الظالم نفسه هم المؤمنين، ظالم نفسه بالمعاصي أيضا هؤلاء تفاوتون صح في الظلم، في تقصير في طاعة الله. والمقتصد يعني الذي يكتفي بالفرائض واجتناب الكبائر، هذا أيضا يتفاوتون. والسابقون بالخيرات أيضا يتفاوتون. فهم كما يتفاوتون بين ثلاث فئات، منهم سابق الخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم نفسه، كذلك في كل مرتبة يتفاوتون. فالسابقون بالخيرات يتفاوتون، والمقتصدون يتفاوتون، وظالم أنفسهم أيضا يتفاوتون. كلام جميل. قال: ولهذا كان المؤمنون ثلاثة مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا هو متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات، تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس صح، أحيانا عنده نشاط وهمة، وأحيانا عنده خمول وكسل، يتفاوت من وقت لوقت. قال: وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه، ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت. شوف يتعاهد الإيمان يعني إيش؟ سمعت يتعاهد إيمانه؟ يعني تابع إيمانه، ينظر فيه، شوف قوية أو ضعفة، زاد أو نقص، كما يتابع الإنسان مثلا أملاكه، يتابع حساباته، يتابع أرصدته، يتابع من دفع ومن لم يدفع، يتابع مثلا صحته، يشوف ضغطه، يشوف مثلا السكر، يشوف مثلا تحاليلها، تحاليل دورية صح. هناك يقول الشيخ هنا رحمه الله أن خيار الأمة كانوا ماذا يفعلون؟ يتعاهدون ويعتنون بإيمانهم. ينظر واحد في إيمانه، هل هو في زيادة، هل هو في نقصان، هل هو في اجتهاد، هل هو في كسل، هل هو في خمول، هل هو في نشاط، يتعاهد إيمانهم، هؤلاء خيار الأمة. قال: يتعاهدون إيمانهم كل وقت، ويجتهدون في زيادته وتقويته. لأن كما سبق ذكرنا لكم، هل الإيمان يبقى ثابتا؟ هو باستمرار، إما في الزيادة أو في نقص، كل يوم. يعني لو سبح إنسان تسبيح واحدة ماذا يحصل؟ زاد. لو نظرة محرمة، نظرة واحدة ليس النظرة التي له، النظرة الثانية التي عليه واستمر فيها نزل، نقص. قرأ القرآن ارتفع، اغتاب إنسانا نقص، على طول ما يقف الإيمان. قال: يجتهدون في زيارته وتقويته، وفي دفع المعارضات المنقصة له. هناك معارضات تعارض الإيمان حتى لا يزيد، هم يدفعونها، ويجتهدون في ذلك، ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. يسألون الله عز الزيادة. أنت هل طر عليك يوم الأيام تسأل الله زيادة؟ يمكن قليلا. لكن ما رأيكم لما يقول القائل في دعائه عندما يقرأ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وفي الحقيقة هو سأل الله ماذا؟ الزيادة. لأن الهداية ما هي الهداية إلى الصراط المستقيم؟ إما هداية إرشاد ودلالة، وإما هداية توفيق. فأنت لما تسأل الله الهداية تسأله أن يزيدك علما، ولما تسأل الله الهداية تسأله أن يزيدك عملا. فنحن نعلم كثيرا ولا قليلا؟ ها، نعلم كثيرا ولا قليلا؟ قليلا، نعلم قليلا، حتى أننا ما نجهله أكثر بكثير مما نعلمه. فأنت لما تسأل الله الهداية يعني تسأل الله أن يزيدك ماذا؟ علما. وقل رب زدني علما، لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تدعو الله أن يعلمك، أن يزيدك علما. فأنت تجهل كثيرا، العلم كثير بحر، وأنت تعلم منه ماذا؟ قليل. فدائما أنت تسأل الله الهداية يعني تسأل الله أن يزيدك علما. طيب، والعلم الذي نعلمه أيهما أكثر، ما نعلمه ونعمل به أو ما نعلمه ولا نعمل به؟ لو نظرت إلى ما نعلمه ونعمل به لوجدته ماذا؟ قليلا. فكثير من المعلومات اللي عندنا، العلم اللي عندنا لا نعمل منه إلا بجزء يسير. فأنت لما تسأل الله هداية يعني تسأل ماذا؟ أن يزيدك عملا. إذا أنت سألت الله هداية اهدنا الصراط المستقيم، سألته ماذا وماذا؟ أن يزيدك علما من ما لا تعلم، فتعلم قليلا وتجهل كثيرا، فتسأل الله أن يزيدك علما. وما تعلمه تعمل بالقليل منه وتكسل أو تعجز أو حتى تتعمد عدم العمل بالكثير منه. فلما تسأل الله الهداية يعني تسأله أن يعينك ويوفقك لأن يزيدك عملا مما علمت. واضح؟ واضح؟ وذاك من الأدعية المأثورة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فما معنى اللهم أرنا الحق حقا؟ يعني زدنا علما. الله يفتح لك من فضله. معاي انتم ولا لا؟ لما يقول في دعاء اللهم أرنا الحق حقا، أرنا إياه يعني ماذا؟ علمنا. وارزقنا اتباعه، يعني ايش؟ وفقنا للعمل بما علمنا. ثم يقول اللهم أرنا الباطل باطلا، يعني زدنا علما. وارزقنا اجتنابه، يعني ورزقنا العمل باجتناب ما علمنا انه من الباطل. يعني هل انت تسأل الله عز وجل ان يعلمك الباطل ولا تسأل الله ان يعلمك الحق؟ حلو، ما تسأل الله ان يعلمك الباطل بعد؟
الحق قبل الباطل،
والباطل مهم. يعني تسأل الله يعلمك الباطل؟
الحق والباطل.
تسأل الله ان يعلمك الباطل؟
يعني
لحظة خلينا نشوفها.
اعلم الباطل وابتعد عنه.
يعني شوف، اسألك سؤال من جديد وهدي نفسك. انت تسأل الله ان يعلمك الحق ولا تسأل الله ان يعلمك الباطل؟
يعلمني الحق.
الحق. ما تسأل ان يعلمك الباطل. بس انت قبل قليل قلت اسأل لا يعلمني الحق والباطل، بس الاول شيء الحق، يعني يعلمك الباطل ثاني شيء.
يعلمني اجتنابه،
يعني اني اجتنب الباطل. يعني الان سؤال من جديد. هل أنت تسأل الله أن يعلمك الحق ولا يعلمك الباطل، ولا تسأل الله أن يعلمك الحق والباطل؟
الحق والباطل.
أيوة صح. أنت تسأل الله عز وجل أن يعلمك التوحيد ولا يعلمك الشرك، ولا أن يعلمك التوحيد والشرك؟ الشرك فقط؟ التوحيد والشرك. وأنت تسأل الله أن يعلمك التوحيد، عفوا هذا قلنا، تسأل الله أن يعلمك السنة والبدعة، ولا تسأل الله أن يعلمك فقط السنة، ولا تسأل الله أن يعلمك فقط البدعة؟ يسأل الله أن يعلمه ماذا؟ السنة والبدعة. لماذا؟ حتى تعرف الباطل فتجتنبه، صح؟ من لا يعرف يقول عرفت الشر لا للشر ولكن توقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وذاك ما مر معكم الحين احنا نتعلم التوحيد الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. لماذا نتعلم شرك؟ ماذا نريد حتى نتعلم؟ نتعلم حتى نجتنب. وذاك جاء في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ها وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنت تعرف السنن لتتبعها، وتعرف البدع لتجتنبها، وتعرف الطاعات لتمتثلها، وتعرف المعاصي لتجتنبها. وذاك لما تقرأ القرآن تجد أن الله عز وجل ينهى عن الشرك، يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يقول ولا تقتلوا أولادكم، يقول ولا تقربوا الزنا، يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقول ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه النواهي ولا لا؟ فإذا ما عرفنا النواهي ما تمكننا من اجتنابها، كما أن إذا ما عرفنا الأوامر ما تمكننا من امتثالها. فأنت لما تسأل الله هداية تسأله أن يزيدك ماذا وماذا؟ علما بالحق والباطل، وها عملا بامتثال الحق واجتناب الباطل. فمثل ما قال الشيخ واقعيا هذا لا اشتباه فيه، أن الإمام ماذا؟ يزيد وينقص، ها ويقوى ويضعف. فلذلك خيار الأمة يعتنون بالإيمان، يتعاهدون إيمانهم كل وقت، يجتهدون في زيادة وتقويته، وفي دفع المعارضات المنقصة أو منقصة له، ويجتهدون في ذلك، ويسأل الله أن يثبتهم أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله، يقول الشيخ، فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. اللهم أمين. يقول الشيخ السعد رحمه الله وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين. عين اليقين، علم اليقين، حق اليقين، هذه مراتب. خيار الأمة يتنافسون إلى الوصول إلى هذه المراتب، كما قال عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعلم ولا يعلم؟ هو يعلم بأن الله يحيي الموتى، لكن ماذا الآن يريد؟ أن يرى بعينه كيف يحيي الله الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. صح، يطمئن قلبي. طيب هذا زيادة، طلب الزيادة ولا لا؟ طلب الزيادة. قال فخذ أربعة من الطير، أربع طيور، فصرهن إليك، اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. كيف يجعل عليهن من كل جزء؟ يعني معنى أنه يذبحهن ويقطعهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزء. أربع طيور مذبوحة مقطعة. ثم ادعهن يأتينك سعيا، تأتي مسرعة، واعلم أن الله عزيز حكيم. هنا طلب ماذا؟ زيادة الطمئنان حتى يرى بعين. وقال تعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. في علم اليقين، في عين اليقين، في حق اليقين، هذه مراتب. لما الإنسان يسمع بفاكهة اسمها كذا، صار عنده علم أن في فاكهة اسمها كذا، صح؟ فلنقل مثلا رمان، أول ما سمع فاكهة اسم رمان، على كيف كيفك، شكلها كذا، طعمها كذا، لونها كذا. طيب ثم أتي إليه بهذه الفاكهة، أول شيء علم، فلما أتي بها ورآها صار عنده إيش؟ عين اليقين. فإذا لمس هذه الفاكهة وقطعها وأكلها وابتلعها صار عنده إيش؟ حق اليقين. فالمسلم حتى في أمور الشرع، في أمور الدين، يسعى في تقوية إيمانه، فهو يطلب أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عن هذا الطلب، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. إيش قالوا لعيسى ابن مريم؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم طلبوا ذلك وعللوا لماذا نطلب هذا، قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، وهذا هو الشاهد من الآية، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليهم الشاهدين. قال فذكروا حاجتهم الدنيوية وهي الأكل منها، وحاجتهم العلمية الإيمانية على ذلك تطمئن قلوبهم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليهم من الشاهدين. طيب لما أنزل الله عز وجل عليهم آمنوا ولا كفروا؟ معلومة هكذا، آمنوا ولا كفروا؟ آمنوا، هم هذا من خواص المسيح عليه السلام. طيب قال رحمه الله تعالى فصل في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. الفصل حين مضى إيش؟ في ذكر ماذا؟ زيادة إيمان ونقصانه وقوة وضعفه. الآن يقول فصل، الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. قال رحمه الله تعالى وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة لمعرفته والعناية به معرفة واتصافا، وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، به ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة. بالإيمان ترتفع درجات العبد في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال وهو السبب والطريق لكل خير عاجل أو آجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. والإيمان أعظم المطالب وهمها وعمها، وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه، أو تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه وتوهيه. نعم. ومواد التي تجلبه وتقويه أمران مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل آياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجوعة إلى هذا الأصل العظيم. المجمل من الأمور التي يستمد منها الإيمان، أو يستمد منها الإيمان، قال التدبر لآيات الله المتلوة والتأمل لآيات الله إيش؟ الكونية، يعني مخلوقات. عندنا تدبر وعندنا تأمل. والآيات نوعان، إما آيات شرعية قرآن يتلى، وإما آيات كونية يعني مخلوقات. فالشمس آية، والقمر آية، والليل آية، والنهار آية، حتى الإنسان في نفسه آيات، وفي الأرض آيات الموقنين، وفي أنفسكم يعني وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون. فالآيات كثيرة، تسمى الآيات هذه ماذا؟ الكونية يعني المخلوقات. فذاك هل يجوز إنسان أن يقسم بآيات الله؟ فيه تفصيل. إن أراد أن يقسم بآيات الله الشرعية يعني بالقرآن فيجوز، لأن القرآن كلام الله صفته. وإن أراد أن يقسم بآيات الله الكونية مخلوقات لا يجوز، لأن لا يجوز القسم بمخلوق. فأنت من الأشياء اللي تستمد منها حتى تقوي إيمانك التدبر لآيات الله الماذا؟ المتلوة، القرآن الذي يتلى، والتأمل بالآيات الله الكونية المخلوقات، تدبر بالآيات الشرعية والتأمل بالآيات الكونية يستمد المؤمن إيمانه فيقوى. هذا على سبيل المجمل. قال: وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. واحد منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. معرفة الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى. إذا قال معرفة أسماء الله الحسنى يشمل وصفاته، لماذا؟ لأن كل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ما في اسم لله ليس له معنى، اسم جامد لا معنى له ما في. فهو الرحمن ذو رحمة ويرحم، وهو البصير ذو بصر ويبصر، وهو الخالق يخلق، وهو السميع البصير يسمع ويبصر، وهكذا كل أسماء الله. فالذي يقرأ أسماء الله حسنى وصفات الله العلى ويؤمن بها ويتأملها ويتدبرها، فهذا سبب عظيم يستمد به المؤمن لتقوية إيمانه ولزيادة إيمانه. قال: فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم وقال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. إن لله 99 اسما، حتى أؤكد، فقال 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها، طبعا عشان يحفظها لابد أن يقرأها وأن يجمعها فيتمكن من حفظها ويفهم معانيها، لأن هي من القرآن، والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن. من التدبر يتدبر أسماء الله الواردة في القرآن، واعتقدها، كان يعتقد أن الله هو الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة الرحمة الواصلة، يعتقد بأن الله السميع العليم الذي يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، يؤمن ويعتقد أن الله قدير القادر على كل شيء، الغفور الغفار الذي يغفر الذنوب جميعا. فهو مع قراءته للأسماء الله الحسنى وحفظه إياها واعتقاد معانيها يتعبد الله عز وجل بها. كيف يتعبد الله بها؟ مثلا اسم الله عز وجل التواب، فالتعبد بذلك بهذا الاسم ماذا؟ أن يتوب الله عز وجل. مثلا اسم الله عز القوي القدير فيتوكل عليه. مثل الله اسم الله عز وجل السميع البصير فيراقبه، فيعمل بهذه الأسماء متعبد لله عز وجل بها، متوسل الله عز وجل بها. فهذا مطلب عظيم من مطالب الشرع، بل أن ذكر العلم أن من مقاص من حكمة الله لخلق الإنسان خلقه ليعرفه بنفسه، خلق الله على الإنسان ليعرفه بنفسه. نحن نعرف بأن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأيضا خلقهم ليعرفهم بنفسه، وأيضا خلقهم للابتلاء. قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن فهذه ثلاث حكم، منها خلق الله الإنس والجن، خلقهم لعبادته، وخلقهم ليعرفهم بنفسه، وخلقهم ليبتليهم. وفي الحقيقة الحكم هاي الثلاث كلها إيش؟ متداخلة ولا لا؟ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته حمله ذاك على عبادته. وكيف تكون عبادة الله عز وجل؟ بالأوامر والنواهي والابتلاء والاختبار، افعل ولا تفعل، يأمره وينهاه، هذا هو الابتلاء. ويبتلي أيضا بالمصائب المؤلمة القدرية. فإذا من الأسباب التي يستمد بها المؤمن لتقوية إيمانه معرفة ما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات بها، يحصيها ويحفظها ويعتقدها ويتعبد الله عز بها، فيحصل له الإيمان ويدخل به بإيمان إيش؟ الجنة. طيب، قال: فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول إيمانه وقوته وثباته. ما هو؟ قالوا: معرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها، ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. معرفة أسماء الله الحسنى والصفات العلى تتضمن ماذا؟ التوحيد بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية أن الله منفرد بأفعاله، فتعرف أن الله من أسماء الرب، صح، ومن أسماء الخالق، ومن أسماء المالك، ليس كذلك؟ أما الرب كما في قوله تعالى: بلدة طيبة ورب غفور، رب رحيمة، بلدة طيبة ورب غفور. طيب، وأيضا يقول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما، ويقول: الحمد لله رب العالمين. وفي الأحاديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. فهذه الأسماء الله عز وجل تدل على الربوبية، والله عز وجل اسمه الخالق والخلاق، واسمه ماذا؟ المصور، واسمه البارئ. هذا كلها أسماء تدل على الربوبية. والله عز وجل اسمه الملك أو المالك، ها، الملك والمالك. حتى أن آية الفاتحة قرأت بقراءتين: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. كذلك أسماء الله الحسنى تدل على توحيد الألوهية، فإن الله عز وجل اسمه الإله الله. يذكر العلم أنه ورد في كتاب الله اسم الله، الله الاسم يقال عنه الأعظم الأحسن، اسم لفظ الجلالة. ورد في كتاب الله كم؟ يقال ورد 2360 مرة: الله الله الله. حتى أن الأسماء ترجع له، يعني قيل: من الرحمن؟ الجواب: الله. الله. من الرحيم؟ الله. من السميع البصير؟ الله. من الخالق البارئ المصور؟ الله. والله جل وعلا معناه الإله المعبود بحق، حبا وخوفا وتعظيما وذلا. فأسماء الله الحسنى تدل على الألوهية، وتدل أسماء الله الحسنى على ماذا؟ على أسماء الصفات. هذا واضح: السميع البصير العليم القدير. فتأمل كيف أن أسماء الله الحسنى تدل على التوحيد الثلاث بأنواع: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقول: وهذا أنواع هي روح الإيمان، هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانا وقوي يقينه. فينبغي المؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل، ما يعطل شيء منها، يؤمن بها كلها، ومن داء التمثيل، فهي دالة على صفات كمال لله، والله ليس كمثل شيء، الذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع، إما معطل وإما ممثلة، مع أن المعطل أيضا يمثلون، ومع أن الممثل أيضا يعطلون. قال: ابتلي بهما كثير من البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة، وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله. هل الأمر الأول من المجمل ولا من المفصل؟ من عن ماذا نتكلم؟
عن زيادة الإيمان.
لا، زيادة الإيمان فصل الذي قبله، عن ما يستمد به الإيمان. يستمد إما بأسباب مجملة ومن بأسباب مفصلة. أسباب المجملة آيات الله، تلاوة آيات الله وتدبر آيات الله الشرعية والتأمل في آيات الله الكونية. وأما التفصيل فأول شيء معرفة اسماء الله الحسنى. الأمر الثالث يستمد به الإيمان من التفصيل تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وذاك ينبغي المسلم في الحقيقة أن لا يفوت على نفسه يوما واحدا لا يقرأ فيه شيء من القرآن ولو يسيرا. اجعل لك علاقة حميمة بالقرآن، تقرأ منه. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك أن تهجر القرآن ولو شيئا يسيرا، لكن بشكل مستمر، وإذا ازددت فهذا خير لك. فضل عظيم جدا جدا هو الكتاب الله العظيم. قال: وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وأحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طبعا الآية هكذا: لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لكن الشيخ يقول: يتيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: وأنه لو كان عندي غير الله، أي القرآن، لو وجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كثيرة. قال تعالى: أفلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وهنا أود أن أقف عند هذه الآية. بعض الناس ربما ذات يوم يهجم عليك هجمة شرسة هكذا، يقول: أنت متناقض، قلت كذا ثم قلت كذا، في مرة قلت كذا. ترى إخوان، وضع طبيعي جدا، وضع طبيعي جدا أنك ماذا؟ أن الإنسان يتناقض لضعفه، قد يقول قولا فينساه، قد يكون يقول يعبر تعبير يخالف معنى الأول، قد لا ينتبه فيستثني، ومرة المرة الأولى استثنى أشياء وأشياء. لأن الإنسان لو لم يتناقض لكان كلامه مساويا للقرآن، ذلك كتاب الله عز وجل الذي ليس بين إيش فيه تناقض. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وحي من الله على أني أتيت القرآن ومثله معه، وإلا باقي البشر خاصة إذا الإنسان تكلم كثيرا حتى لو بالحق، فرض عنده مثلا خطب ودروس ويحصل لو تدقق عليه ما يخلو. فكون الإنسان يأتي يقول تناقض، وإذا تناقض خيره، يعني أنت مكتشف أني أنا أتناقض. كل إنسان يتناقض، كل إنسان يخطئ. أهل العلم اللي لهم كتب واسعة وكثيرة قد تجد له قول في كتاب وقول آخر في كتاب آخر، قد يكون أحد القولين تراجع عنه، قد يكون في أحد القولين ما انتبه لأمر انتبه له بعد ذلك، قد يكون تارة أطال النفس في الشرح تارة اختصر، بل تارة ينشط وبتارة يكسل. ولا لا، أحيانا واحد يسأل سؤال ممكن يجاوبه يكون الشيخ رايق ومرتاح ونشيط، يمكن إيش يفصل لك ويعصل لك.
ويمكن مرات يعطيك مختصر حسب الظرف حسب السائل. يمكن هذا السائل عامي لو فصلت له لا يستفيد وربما تشوش، ربما يكون الوقت غير مناسب للتفصيل. تبهتم؟ حدثنا واحد من أساتذتنا ودكاترتنا في الجامعة يقول يوم الأيام جيت الشيخ بن باز رحمة الله عليه في الحج وزحمة عليه الناس وكذا، فقلت له يا شيخ هل يجوز الرمي في المساء في الليل؟ قال نعم يجوز. قلت له ما الدليل؟ قال الراعي يرعي في النهار ويرمي في المساء أو إذا أمسى. قال يا شيخ أليس المساء يطلق على العصر؟ يعني هو يريد أن يصل إيش حين أن ترمي العصر حدك بين سبع. يقول فقال الشيخ سبح حلل سبح حلل. يقول لما قال سبح حلل يعني شوي زجره، يقول رجعت على نفسي قلت شوف الشيخ زحمة وحج وناس وعالم، سألته وجاوبني الدليل وعطاني، جاي ناقش إيش في الدليل. فلما زجرني انتبهت أن الوقت مش وقت نقاش. فأحيانا حتى المتكلم قد ينشط وقد يكسل وقد يرى الاختصار هنا أولى من البسط، فيقع الإنسان ويقفل الإنسان ويحصل له ما يحصل لأنه إنسان. فلان متناقض وربما شهر فيه أنه متناقض. يا أخي كلامه ليس بالقرآن. الله يقول عن القرآن أفلا يتدبر القرآن ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال وهذا من أعظم مقويات الإيمان لو تدبر القرآن ويقوي من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما دلت عليه من الأخبار والصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كثير. فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمن بربكم فآمنا. بسم الله. سبحان الله. القرآن لو يتلوه الأعجمي الذي لا يفهم منه شيئا أيضا يعطيه طمأنينة، يغير في أخلاقه، يغير في سلوكه. فكيف عاد إذا قرأ من تدبر؟ فكيف إذا قرأ من تأمل، من عمل، من غاص في معانيه؟ شاء كنوز، والله كنوز، والله الذي لا إله له. ما زال العلماء يكتبون فيه، شوف كم صار القرون، ما زال العلماء يكتبون فيه ويستنبطون أشياء ويجون فيه عجائب. وقد يستنبط العالم شيئا سبقه من استنبط لكنه ما علم أن فلان قد استنبطه واحد قبل قرون، وقد يكون دونه، وقد يكون استنبط ولم يدون، وقد يكون دونه ومن الكتب التي ضاعت، وقد يكون دونه لكن هذا الذي الآن استنبط ما عنده علم أن فلان دونه وهو يستنبطه. وقد يستنبط يعني المتأخر أكثر من المتقدم، هذا كله وارد لأنه كنوز عظيمة. سبحان الله العظيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما تدعو عليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. لأن كما تعلمون أن السنة أيضا ماذا هي؟ وحي الله عز وجل. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. فقد وصف الله جل وعلا الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام. ولهذا كان سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني يرجع إليهن. الأم كما يسمى الفاتحة أم القرآن، إن إيش كل معاني ترجع. وأخر متشابهات، أم الكتاب الآيات الواضحات البينات المحكمات، والمتشابهات خفية المعنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني يريدون أن يعرفوا حقائق الأمور الغيبية، هذا ما يحط بها إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، وردوا المتشابه من الآيات إلى المحكم منها. ماذا فعلوا من الآيات المتشابهات خفية الدلالة؟ أرجعوها وردوها إلى المحكمة فوضحتها وبينتها، وقالوا آمنا بالجميع، فكل من عند الله وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق. قال جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح، استشهد بهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وأخبر تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين والموقنين. القرآن آيات للمؤمنين والموقنين، لأن هم الذين إيش يستفيدون منه. قال: لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبرهم العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا. فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوي له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ها لما؟ ليدبروا آياته ويتذكروا أولو الألباب. فقول ليدبروا، اللام هذا إيش؟ ما قلت لكم لما؟ إذا اللام لا التعليل، الله يكرمك السامعين. إذا كتاب أنزله الله، كتاب أنزله إليك مبارك، لماذا؟ أي لكي تتدبر، ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فاستخراج بركة القرآن، شوف استخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأمله. كيف واحد يستخرج بركة القرآن؟ ما السبيل ما الطريق؟ قال: بالتدبر والتأمل. كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده، تدبر القرآن يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه. قال تعالى: أفلم يتدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع ما جاء به. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان. طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم. نقف على رقم 4، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب.